بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد، فينعقد هذا المجلس على بركة الله استكمالا لمدارسة ما كنا بصدده في دراسة الحديث الذي وصلنا إليه، وهو الحديث 19.
عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
الكلام على هذا الحديث في عدة مسائل ومباحث. المبحث الأول: الحكم على الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه كما عزاه إليه الإمام النووي رحمه الله، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه، والحاكم في مستدركه، وغيرهم. ولفظ أحمد فيه زيادة، وهو أتم، لفظ الإمام أحمد في المسند أتم من رواية الترمذي كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله. وقد روي من عدة طرق، هذا الحديث روي من عدة طرق، وبمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الصحة والقبول، لأن في بعض الطرق فيها كلام، لكن بمجموعها يرتقي إلى درجة الصحة والقبول. وقد صححه الإمام الترمذي كما نقله النووي هنا، وصححه أيضا الحافظ المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة التي جمع فيها أحاديث صحيحة على شرطه، وأيضا من المتأخرين صححه الشيخ الألباني رحمه الله، و الشيخ الأرناؤوط رحم الله الجميع. فالحاصل أن هذا الحديث حديث مقبول في دائرة القبول، وإذا قلنا مقبول يعني أنه المقبول يشمل الصحيح والحسن، لأن الحديث ينقسم تقسيم عام إلى قسمين: مقبول ومردود، ويدخل في المقبول الصحيح والحسن. طيب، المبحث الثاني: منزلة الحديث. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء، وهو يشير بهذا إلى ابن الجوزي، يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. يقول ابن رجب: قلت وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا، ونحن نذكر هاهنا مقاصده على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. هذا كلامه في جامع العلوم والحكم، وهو يشير إلى كتاب له مطبوع اسمه نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. يعني هذا الحديث أفرده بكتاب خاص وشرحه في هذا الكتاب. والحقيقة تبرز أهمية هذا الحديث وفخامته في جلالة مضمونه، فقد تضمن الوصية بالتوحيد وبعض مسائل العقيدة، وتضمن أيضا تهذيب النفس وتزكيتها بالتعلق بالله ومراقبته في حال اليسر والعسر، وتضمن أيضا الصبر على البلاء وانتظار الفرج من الله. هذه المعاني أيها الإخوة من أصول الدين هذه المعاني من أصول الدين ومعالم التربية التي ينبغي الحقيقة بثها وتربية الناس عليها. الصغار والكبار، الرجال والنساء، المتعلمون وغير المتعلمين. ولهذا الحقيقة أن هذا الحديث ينبغي أن يشاع في مجامع الناس كالمساجد والجوامع والمدارس والجامعات ومجامع الناس عموما، لما فيه من المهمات جدا فيما يحتاجه المسلم وما يثبته في أمور عقيدته وفي أمور دنياه ما يصيبه من هذه المحن والفتن. فهذا الحديث إذن على قدر كبير من الأهمية، كل إنسان يحتاج إلى المرور عليه أيضا، لا نقول الناس وننسى أنفسنا، بل حتى نحن حقيقة ينبغي أن نمر هذا الحديث على أنفسنا وعلى قلوبنا بين الفينة والأخرى، نظرا لحاجتنا إلى المعاني التي تضمنها هذا الحديث. طيب، المبحث الثالث نأخذ يعني نحاول ندرس الحديث دراسة موضوعية، لا نقف على الشرح التحليلي، لأن هذا قد يطول والوقوف على الألفاظ قد يعني يؤثر على الكلام على المعاني، لأن طريقة شرح الأحاديث إما أن يسلك الإنسان الطريقة الشرح التحليلي أو الشرح الموضوعي، ويمكن المزج بينهما، لكن الشرح التحليلي قد يطول به الكلام وقد يؤثر على قضية الشرح الموضوعي، ولهذا نحن سنتكلم عليه من خلال موضوعات ومفردات هذا الحديث. المبحث الثالث إذن نأخذ الجملة الأولى وهي حفظ الله تعالى معناه وصوره، لأن قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طيب، دعونا نقف هنا. حينما نقول حفظ الله تعالى ما معنى هذه الكلمة؟ هذا التركيب حفظ الله مضاف ومضاف إليه، صحيح؟ وفي اللغة العربية المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف مصدر يأتي على صورتين، الصورة الأولى أن يضاف المصدر إلى فاعله، وإما أن يضاف المصدر إلى مفعوله، وهذا مهم يا أخوان في فهم الكلام سواء حتى في القرآن والسنة. يعني مثلا دعوني نخرج قليلا، حينما أقول مثلا لو قلنا تربية زيد جيدة، فيحتمل أن يكون زيد هو المربي ويحتمل أن يكون المربى. إذا كان زيد هو المربي يعني أنه يربي أولاده تربية حسنة، فيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وإذا كان هذا زيد على خلق ويظهر يعني من خلقه وتعامله أن تربيته جيدة، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. فكذلك حفظ الله، نعود إلى الجملة، حفظ الله هل هي من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ يصح ها؟ تحتمل هذا وهذا. فإذا أردنا حفظ العبد لربه فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، لأن الله تعالى هو الحافظ أو المحفوظ، بهذا المعنى هو المحفوظ. وإذا أردنا حفظ الله لعبده فيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأن الله هنا هو الحافظ. ها؟ ماشي؟ نعم. لعلنا نتحدث عن هذين المعنيين في مطلبين. المطلب الأول حفظ العبد لربه، يعني من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. ما معناه؟ إذا قلنا حفظ الله بهذا المعنى، حفظ الله بهذا المعنى يعني حفظ العبد لربه، كيف؟ ما يكون معناه كما في الحديث احفظ الله، فهنا لفظ الجلالة مع مفعول به. نعم، يكون معناه بحفظ حدوده وحقوقه، يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فمن فعل ذلك فقد حفظ ربه، فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه، قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن الأمثلة على ذلك، أمثلة على حفظ العبد لحقوق الله وحدوده، مثلا الصلاة وهي من أعظم ما يجب حفظه، وقد أمر الله بالمحافظة عليها في آيات كثيرة ونصوص، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي الحديث من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. كذلك الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كذلك الأيمان، قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. كذلك الأعضاء مما أيضا يحفظ، ولهذا جاء في الحديث من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. والحديث رواه الترمذي والحاكم بسند حسن. كذلك حفظ الفروج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات، وغير ذلك من الأوامر والنواهي التي جاء التعبير فيها بالحفظ. واضح؟ إذن هذا معنى حفظ العبد لربه. المطلب الثاني في المعنى المقابل، حفظ الله للعبد. هناك حفظ العبد لله، هذا حفظ الله للعبد. هذا الحقيقة هو الجزاء المرتب على الأول، يعني أن من حفظ حدود الله وحقوقه حفظه الله. الجزاء من جنس العمل. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فاذكروني أذكركم، احفظ الله يحفظك، وهكذا. وحفظ الله للعبد بهذا المعنى نوعان، الأول أن يحفظه في مصالح دنياه، وهذا من حفظ الله للعبد، يعني يحفظه في بدنه ويحفظه في ولده ويحفظه في أهله ويحفظه في ماله. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له الضمير يعود على من؟ لله جل وعلا. معقبات اللي هو الملائكة تتعاقب على الإنسان، تحفظ يعني بعضها في الليل وبعضها في النهار، يحفظون الإنسان بأمر الله. قال ابن عباس في الآية هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه. نعم. ولهذا جاء في الحديث وهو من الأدعية والأذكار التي تقال في الصباح والمساء، لا ينبغي للإنسان أن يخل بها بهذا الدعاء كلما أصبح وكلما أمسى، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن حفظ الله في صباه وفي شبابه وفي قوته وفي صحته حفظه الله في حال كبره وفي حال ضعفه وفي حال مرضه، ومتعه الله بحواسه وعقله، ويتعدى هذا إلى ذريته. يعني يقولون إن حفظ الله للعبد يتعدى الإنسان الصالح إلى ذريته، كما قالوا في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، اليتيمان في سورة الكهف، قالوا حفظا بصلاح أبيهما. وقال بعض السلف إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله والستر، وهذا ببركة صلاحه وحفظه لربه. وذكر ابن رجب وغيره رحمه الله عن أحد أهل العلم والصلاح أنه بلغ 100 من عمره وهو ممتع بقوته وعقله، قوته في بدنه وعقله وإدراكه. قالوا وكان يوما يسير فوثب وثبة، جاءوا عند شيء لا أدري ممر ماء أو شيء، المهم أنه وثب قفز، أو أنه من سفينة قفز إلى نعم إلى البر، فتعجب الذين حوله قال كيف تفعل هذا وأنت يعني في هذا السن؟ فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. طيب هذا النوع الأول من حفظ الله للعبد. النوع الثاني حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، وأيهما أعظم وأشرف؟ هذا الثاني، وهذه نعمة عظيمة ومنة أن يحفظ الله العبد في دينه بأن يحفظك من الشبهات المضلة التي تتلاطم وتتخطف الناس يمنة ويسرة، فترى هذا قد صرع بها وذاك قد تأثر بها والثالث أصابه شك وريب، وأنت في ثبات وإيمان من هذه الشبهات المضلة. وكذلك أن يحفظ العبد من الشهوات المحرمة، وهذا حفظ ونعمة، وكذلك يحفظ الله العبد عند وفاته، لأن هذا مقام عصيب، مقام عصيب، وهو مغادرة الدنيا ومفارقتها ومفارقة الروح للجسد، هذا من أعظم الشدائد التي تمر على الإنسان. وهذه داخلة في فتنة المحيا والممات التي نتعوذ بالله منها في كل صلاة. ولهذا من الأدعية المأثورة، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطمع في عدوا حاسدا. نعم. وفي أدعية النوم قال: يقول الإنسان: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقد حفظ الله جل وعلا أنبياءه وأولياءه، حفظ الله يوسف عليه السلام من الفتنة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال الحسن رحمه الله، وقد ذكر أهل المعاصي، قال: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فحفظ العبد من الوقوع في هذه المهاوي من المعاصي، سواء كانت في باب الشهوات أو في أبواب الشبهات، هذا من حفظ الله للعبد. نعم. ولهذا الإنسان يسعى في ذلك بالقول والفعل، بالقول أن يدعو الله أن يحفظه وأن يثبته، وفي الدعاء المأثور المعروف: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبالفعل أن يحفظ الله، لأن من حفظ الله حفظه الله، احفظ الله يحفظك. وفي قوله في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيثما توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة تقتضي ماذا؟ تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والمعونة. قال قتادة رحمه الله: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وكتب بعض السلف إلى أخيه، قال له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. طيب، واضح؟ طيب، المبحث الرابع: توحيد الله تعالى بالطلب. هذا ورد في الجملة التي جاءت في الحديث، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا فيه تقرير لعقيدة التوحيد، توحيد الله بالسؤال والاستعانة. والحقيقة أن هذه الجملة أيضا تقرير لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بغيرك. الدعاء والاستعانة عبادتان لا يجوز صرفهما إلا لله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. والكلام عليهما في مطالب مختصرة: المطلب الأول منزلة الدعاء، الدعاء هو العبادة كما في الحديث بهذا النص، وكما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. والكلام على الدعاء طويل، وقد سبق في مناسبات سابقة. المطلب الثاني: أقسام الدعاء. الدعاء باعتبار صفته قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة ما هو؟ هو التعبد، يعني كل عبادة فهي دعاء عبادة مهما كان جنسها أو نوعها. أما دعاء المسألة فهو طلب ما ينفع من تحصيل مطلوب أو دفع مكروه، يعني حينما يفعل المسلم عبادة، يصلي مثلا أو يصوم أو يجاهد أو يقرأ قرآن، فإن هذه العبادات في حقيقتها سؤال وطلب بلسان الحال. لو قلت له: لماذا تصلي؟ لا يقول: طلبا لرضا الله وجنته، فكأنه يقول: يا رب أسألك رضاك والجنة. وإن كان لم يتكلم بهذا يعني بلسان المقال صريحا، لكنه بلسان الحال. نعم. وينقسم الدعاء باعتبار حكمه، التقسيم الأول باعتبار صفته. ينقسم باعتبار حكمه إلى قسمين، الأول دعاء مشروع والثاني دعاء غير مشروع. فأما الأول فهو دعاء الله عز وجل سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وهذا القسم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. والقسم الثاني الدعاء غير المشروع أيضا أنواع، منه الدعاء الشركي ومنه الدعاء البدعي ومنه الدعاء المحرم ومنه الدعاء المكروه، وهذه المسائل كلها فيها تفصيلات ليس هذا محلها، وقد سبق الإشارة إليها في أيضا مناسبات سابقة في شرح التوحيد وغيره. طيب، متى يجوز دعاء المخلوق؟ نقول يجوز بضابط، وهو إذا كان الدعاء لحي حاضر قادر بهذه القيود الثلاثة، هذا ضابط الجواز. فقولنا حي خرج به الأموات لا يدعون، وحاضر خرج به الغائبون الأحياء الغائبون، وقولنا قادر خرج الحي الحاضر غير القادر. هو يعني المعروف أو المتبادر أنه يسمى سؤالا أو طلبا. نعم صحيح. إذن واضح الضابط، أظن لا حاجة الأمثلة لأنها واضحة. طيب، ننتقل إلى المطلب الثالث في هذا وهو الاستعانة. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. ما معنى الاستعانة؟ الاستعانة معناها طلب العون، وهي من دعاء إيش؟ العبادة ولا دعاء المسألة؟ من دعاء المسألة، نعم، لأنها طلب وسؤال. فالعلاقة بين الاستعانة والدعاء أنها جزء منه، الاستعانة جزء من دعاء المسألة. والاستعانة قسمان أيضا، مشروعة وممنوعة، مشروعة وممنوعة. وأعلى صور الاستعانة المشروعة الاستعانة بالله كما في هذا الحديث: إذا استعنت فاستعن بمن؟ فاستعن بالله. وهذا المعنى يا أخوان قد يغيب عن أذهاننا حينما نقع في ضائقة، نقع في كربة، نقع في ورطة، نبحث من تعرف أحد، تعرف كذا مدير، تعرف ما، ويغيب عنا الاستعانة بالله. إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الحقيقة نوع من أنواع ضعف التوحيد في القلوب، وإلا لو عمرت القلوب بتوحيد علام الغيوب لرأيت أمرا عجبا، ولكن نسأل الله أن يعفو عنا. الاستعانة بالله يعني معناها أن يطلب العبد العون والمدد والتوفيق من ربه مع كمال الذل والانقياد والخضوع. هذه أعلى درجات الاستعانة، وهي من أعظم العبادات. ويكفيك فقط، أعطيك يعني علامة واحدة فقط تدلك على منزلة هذا الأمر وهذا المقام من مقامات العبادة، أنها قلب الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذه الجملة نرددها في اليوم مرات ومرات، دعاء هذا غير قراءتك في خارج الصلاة. لو حسبت كم ركعة تصلي فرضا ونفلا، وكم تقرأ الفاتحة في خارج الصلاة كان هناك قراءة لها، وهذا كله يتكرر في كل يوم وليلة، مما يدل على منزلة هذا الأمر، مقام الاستعانة وطلب العون. وذلك الحقيقة لأن الإنسان عاجز، مهما بلغت قوته وقدرته يبقى عاجزا عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، بحاجة إلى من يعينه، ولا معين على مصالح الدين والدنيا إلا الله عز وجل. واضح؟ إذن هذا أعلى مقامات الاستعانة المشروعة. نعم، أيضا هناك صور الاستعانة المشروعة، أعلاها سبق، لكن هناك استعانة مشروعة أخرى، مثل الاستعانة بالأعمال المحبوبة والاستعانة بالأحوال المحبوبة إلى الله، كالاستعانة بالصبر عند الشدائد. يعني إذا وقعت في مصيبة، ما يخلو أحد منا إلا وتمر عليه مكدرات، تمر عليه منغصات، هموم، غموم، مصائب، ضوائق، فماذا يستعين بماذا عليها؟ لأن هذه حقيقة ثقيلة على القلب، هذه الأشياء المكدرات ثقيلة على القلب، وأحيانا يكون الوارد النفسي أشد من الوارد العضوي، يعني المرض العضوي يكون أهون من المرض أو العارض النفسي، لا يلزم أن يكون مرض بمعنى المرض، ولكن عوارض النفسية هذه كالهموم والغموم والأحزان، وهذه كلها ولله الحمد يعني مكفرات كما سبق معنا. فيعني بماذا يستعين عليها؟ بالصبر. البعض مثلا يقول عند ورود مثل هذه الأحوال ينصح بسماع الموسيقى، والبعض يقول لك مثلا يذكر لك أشياء مباحة، يعني قد يكون في بعض الأشياء ممنوعة وبعضها مباحة، لكن يغفل عن الأشياء المشروعة، ونحن نتكلم عن الاستعانة المشروعة. مثلا يقولون المشي، في دراسة من الدراسات الطبية خلصت إلى أن المشي له أثر على تحسين المزاج ومعالجة المكدرات النفسية. ها لاحظ، المشي الرياضة لا هو يعني أثرها على البدن واضح، قد يكون واضح، لكن إن فعلا نعم أن الإنسان الذي يمارس المشي كرياضة يومية وفي وقت مناسب هذا ينعكس على حالته النفسية، هذا طيب، هذا طيب، ما نمنع، بالعكس نقول هذا سبب من الأسباب، لكن فيما هو أعلى وهي الأسباب الشرعية، أن تستعين على هذه الهموم والمكدرات بماذا؟ بالصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذا أيضا من الاستعانة المشروعة، وهذا أخوان أيضا نغفل عنه، وهذا من يعني ضعفنا في إيماننا. يعني من منا إذا وقعت عليه مثل هذه الأشياء، مصيبة أو كربة أو نازلة أو شيء، ذهب توضأ ويصلي، هذا معنى استعينوا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال أرحنا بها يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، فالعبد إذن محتاج إلى عون الله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم، هذا ما يتعلق بالاستعانة المشروعة. وأما غير المشروعة فكذلك لها صور، وقد سبق الكلام عليها في مناسبات سابقة أيضا، الكلام على أقسامها وأحكامها، فقد لا يناسب الآن الخوض في هذه التفصيلات حتى لا نخرج عن المقصود في شرح الحديث. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله بقية الحديث في المجلس الآخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.